نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
أهلا وسهلا.
على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة المستمعة من الرياض، وتسأل فضيلة الشيخ حفظكم الله عن الأفضل في صلاة الليل في رمضان. تقول: ما هو فضل صلاة الليل في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. صلاة الليل فيها أجر عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من صام رمضان وقام ليله غفر له. فالقيام الليل من أفضل الأعمال، ولا سيما إذا كان في رمضان، لأن هذه التراويح التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأخت تسأل عن وقته، فيه في أي وقت شاءت، ولكن ثلث الليل الآخر أفضل من أي وقت، بمعنى أنه الإنسان بعد منتصف الليل يقوم ويصلي ما يتيسر، فهذا هو أفضل، وهذا يصادف ثلث الليل النزول الإلهي، حينما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا هو أفضل وقت الصلاة. ولكن لما كان كثير من الناس يثقل عليه بعد ما ينام، يثقل عليه القيام، أو ربما يفوته ولا يقوم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها أول الليل. إذا صلى صلاة العشاء صلوا صلاة التراويح، الناس كلهم موجودين وعلى نشاطهم، فهذا هو الأولى مخافة الفوات. وإلا مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما رأهم يصلون، قال: نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير منها، وهي آخر الليل، فلو صارت في آخر الليل كان أفضل. فاللي يثق من نفسه بالقيام ويعرف أنه قائم وأنه ما يفوته فصلته، فهذا أفضل وأكمل. وإلا فيه التراويح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا فيه فضل عظيم. والقيام يحصل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، كل قيام ليل، لكن أفضليته في آخر الليل.
حفظكم الله. تقول هذه السائلة يا فضيلة الشيخ: هل صحيح بأن تأخير صلاة العشاء للنساء أفضل؟
التأخير تأخيران، تأخير إلى قدر ثلث الليل الأول فهذا أفضل للنساء وللرجال، ولكن إذا كان الرجل تأخيره بفوت عليها الجماعة لا، يصلي مع الجماعة ولو في أول وقت أفضل من التأخير. فإن كان الجماعة اتفقوا وأخروها إلى ثلث الليل الصلاة فهذا أفضل. النبي أخبر لأنه عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء مرة من المرات، حتى إن ملوا الناس من الجلوس في المسجد وجعلوا ينامون، وجاء بلال وقال: نام الناس يا رسول الله، وتركهم النبي حتى مضى ثلث الليل، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة العشاء وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا هو الأفضل. لكن إذا كان الرجل يبي آخره ويفوت عليها الجماعة لا، هذا ما يجوز، صلاة الجماعة واجبة. لكن لو اتفقوا يصلون هذا الوقت، وكذلك المرأة إذا كانت تملك نفسها وتستطيع أن تأخرها وتصليها ولا تخشى من فواته ولا تخشى من نسيانه ولا تخشى من أن يغلبها النوم، فهذا ما في شك أن ثلث الليل الأول أفضل أداء صلاة العشاء الآخرة، هذا هو وقت. أنا
حفظكم الله. مستمعة من الرياض تقول في هذا السؤال: بالنسبة لقضاء الفوائت من الصلوات، هل هي على الترتيب أم ماذا؟ خصوصا إذا خيف فوات وقت الصلاة التي جمع فيها تلك الصلوات يا فضيلة الشيخ.
لا، هو الترتيب لازم. فإذا مثلا فات على الإنسان مثلا وقتين أو ثلاثة لابد أن يكون من الترتيب، فلو فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب لابد عند القضاء أن يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب. فإذا كانت الفوائد مثلا كثيرة وخشي وحضرت الصلاة الوقت الحاضر وخشي أنه إذا استمرت بالترتيب لا تصلي الحاضرها اللي بوقتها تصليها ثم تستمر في بقية الفوائد تصليها، لكن الوقت الحاضر ما تفوتها. فلو فرضنا إنها مثلا عليها 10 صلوات ثم هيأ الله له فرصته وتذكرت وصلتهن مثلا وقت الظهر، الوقت الحاضر تصليها في وقتها ولا يخرج وقتها، ثم تستمر بصلاة البقية مرتبات كل صلاة بعدها حتى تكملها، لكن الصلاة الحاضرة ما تخرجها عن وقتها.
حفظكم الله. من أسئلة المستمعة تقول: إذا أصيب الثوب أو المكان أو البدن بنجاسة بعد الوضوء هل يغسل موضع النجاسة أم يعيد الوضوء؟
لا، يغسل موضع النجاسة فقط، الوضوء ما جاء ما ينقضه، نواقض الوضوء غير. فلو أصاب الإنسان بدنه بنجاسة أو ثوبه بنجاسة يغسله وهو على طهارته.
حفظكم الله وسدد خطاكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان عندما أكون غاضب من أحد أدعو عليه بعدم التوفيق أو أي دعاء سيء، مثلا أعود للنوم عندما أهدى، فما الحكم في ذلك مأجورين؟
والله ينبغي لك أن تمرن نفسك على عدم هذه الأفعال ولا تكثر الدعاء، لأنك إذا دعيت على شخص إن كان لك حق فقد أخذت حقك بهذا الدعاء محسوبا عليك، فلا ينبغي لك، ينبغي لك أنك إن استطعت أن تدعو له فهذا هو الأولى، وإلا فاسكت، ولا يجوز أنك تدعي على أحد وإن كان ظالمك، لأنه إن ظلمك ودعيت عليه فأنت تأخذ حقك بهذه الدعوات، فكون حقك يبقى لك أولى. وينبغي للمسلم أن يتمرن على هذا الشيء ويضبط نفسه حتى يكون خصلة من خصاله وصفة من صفاته، يستغفر وتعوذ من الشيطان، لأن الشيطان حريص أنه يوقع بنفسك الشيء على أخيك ويغريك به ويزيد هذا، والله سبحانه وتعالى أعطانا علاج لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقبلها الآيات: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فعليك أن تستعيذ، إذا حسيت مثل هذا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرات وكرات حتى يذهب عنك هذا الشيء، وتحفظ لسانك عن الدعاء عليه، لأنك ربما بدل ما تكون لك الحق يصبح الحق نعم عليك ما هو لك، فهذا ينبغي حافظ الإنسان على نفسه. وصل الله التوفيق.
اللهم آمين. حفظكم الله. هذه الأخت السائلة ألف عين تاء من سوريا حلب تذكر تقول بأنه في بعض الأحيان وبدون قصد أتحدث عن شخص بصفات هي فيه وتكون هذه الصفات سيئة، ثم أعاهد نفسي ألا أكرر ذلك لأن ذلك غيبة له، ولكنني لا أستطيع، فبدون قصد أعود لهذا العمل وأنا أعلم بأن هذا خطأ وأندم كثيرا على ذلك وأستغفر ربي، فما حكم هذا العمل مأجورين؟
لا شك أن هذا لا يجوز، والغيبة والنميمة هذه من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله، والإمام أحمد رحمه الله لما سئل هل الغيبة والنميمة من صغائر الذنوب أو من الكبائر، أفتى بأنها من كبائر الذنوب. ولذلك يقول بعض العلماء: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، يعني من الصغائر، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. فالإمام أحمد يقول هذه من كبائر الذنوب، فعليها ما دمت أنها عارفة أن هذا ما يجوز ولكنها ما تملك نفسه، ينبغي أن تملك نفسه وأن تستغفر، وكل ما وقع بنفسه هذا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستغفر وتدعي لمن، فإذا مثلا عجز هذا وعملت مثل هذا وتندمت تدعو له بمقدار ما غابته ما اغتابته، تدعي له وتكثر له من الدعاء لعله يكون كفارة هذا إن شاء الله.
حفظكم الله. السائل عبد الخالق من حمص سوريا يقول: أنا أدرس الآن في الكلية، وعندما كنت في الشهادة الثانوية قلت إذا نجحت وأخذت الهندسة المدنية سوف أعطي شخص هدية ما بيني وبين نفسي دون علم أحد. وعندما نجحت وأخذت الهندسة المدنية اضطرت الظروف إلى عدم إرسال الهدية إلى هذا الرجل، وقمت بدفع مبلغ الهدية إلى الجامع لوجه الله. هل يجب إعطاء الهدية للشخص وهل يعتبر هذا العمل نذر؟ ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟
لا، ما دام أن هذا بالنفس فقط، أنك ما تكلمت فيه ولا ذكرت أنه نذر، إنما هذا بنفسك ونويت هذا نية على أنك تعطيه، هذا ما يلزمك، لأن هذا الشيء الذي يتحدث به الإنسان في نفسه ما يؤخذ به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما دمت أنه ما تكلم ومجرد نية ولو عدو الوعد، نعم ينبغي له يفي بوعده، لكن هذا لا فيه وعد ولا وسله حق عليه، إنما نوى أن يعمل له خير وترك هذا الشيء فليس عليه شيء. وأما كونه مثلا بدل هذا أهداه إلى الجامع لمصلحة الجامع فكفاه الله خير، وربما يكون هذا إن شاء الله أفضل. والأول ليس له عليه حق، لأنه ما وعده ولا بينه وبينه شيء، إنما هو في نفسه، واللي بالنفس ما يلزم الإنسان لا, 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 لا من خير ولا من شر، لأن الله يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله عفى لي عن أمتي ما حدثت نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا حديث النفس وكونه بنفسه فقط ما نفسه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة: إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب مع الجماعة وأردت قضاء الركعتين الأوليين، هل أصلي ركعة واحدة ثم أقرأ التشهد وأصلي الركعة الثانية ثم أقرأ التشهد وأسلم؟
نعم.
يقول: إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب مع الجماعة وأردت قضاء الركعتين الأوليين، هل أصلي ركعة واحدة ثم أقرأ التشهد وأصلي الركعة الثانية ثم أقرأ التشهد وأسلم؟
نعم، إذا أدركت ركعة وسلم الإمام.
نعم.
وأنت جلست التشهد مع الإمام، التشهد هذا اللي مع الإمام ما هم محسوب لك، لأنه بالنسبة لك أنت ما عليك تشهد.
نعم.
لكنك يلزمك متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام وقمت تقضي، إذا صليت ركعة تجلس للتشهد الأول، فإذا قرأت التشهد الأول تقوم وتأتي بالركعة الثالثة وتشهد التشهد الأخير العادة، هذا الذي يلزم.
حفظكم الله. السائلة ميم خاء ميم من السودان تقول: كنت أشكو من اضطرابات في الجسم وخوف مستمر مما دعاني لمقابلة عدد من الأطباء ولكن دون جدوى. ذهبت أخيرا إلى رجل يدعي أنه يعالج بالقرآن الكريم، والعلاج كان عبارة عن بخارات وماء محاية لمدة 15 يوم. وأخيرا يا فضيلة الشيخ، علمت بأن الرجل يعالج بالسحر، وخلال تلك الفترة للعلاج حضر بالمنزل، وخلال تلك الفترة زادت الحالة سوء. فضيلة الشيخ، أخيرا تقول بأنها استغفرت الله كثيرا وندمت، فهل عليها إثم في هذه الحالة وماذا يلزمها؟
لا شك أن الذي يأتي للساحر أو للكاهن أو العراف أن هذا لا يجوز، وأنه يأثم بهذا وعلى خطر في دينه. لكن ما دامت أن فعلت هذا، أن فعلتيه من غير أن تعلمي، أن على أنه يعالج بالآيات وبالأحاديث الصحيحة، فأنت إن شاء الله معذورة مدمت، لكن لما تبين لك ذلك وتركتيه وتبتي إلى الله توبة نصوحة إن شاء الله ما عليك شيء. هذا الواجب عليك أن تتوبين إلى الله وتعزمين عزما صارم على أن ما تأتين بأمثال هؤلاء مرة ثانية.
تسأل يا فضيلة الشيخ محمد السائلة من السودان وتقول: ما هي العوامل في نظركم التي تجعلني على استقامة في الطاعات والعبادات مأجورين؟
العمل هذا التزام طاعة الله. الله بيّن لنا شيء، الله أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، وأمرنا ببر الوالدين وصلة الأرحام، ونهانا أن نشرك بالله وأن نعق الوالدين وأن نتكلم بأعراض الناس. فكل هذه من هي؟ فإذا التزمت بما أمرك الله به واجتنبت ما نهاك الله عنه، هذا هي طريقة مثلى وهذا هو المطلوب. وإن مثلا حصل سبحان الله من الإنسان شيء أو نسي أو كذا، هذا فيبادر بالتوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها، لكن التوبة لا بد لها من شروط، فالتوبة إذا اشتملت على ثلاثة شروط فهذه هي المقبولة وتمحو السيئات، وهو أنه الندم على ما فعل، والعزم والإقلاع عن الذنب، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم في المستقبل ألا يعود إليه. فإذا تكاملت هذه الشروط فهذه هي التوبة المقبولة إن شاء الله، وهي التي أشار الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ففسر العلماء رحمهم الله أن التوبة النصوح هي هذه، يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم ألا يعود إليه.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة إنسان كثير الظن بنفسه وبالآخرين، وهذا الظن يكون في بعض المرات في شيء سيء، إذا كان هذا الشخص كارها له هل يلحقه إثم، علما بأن الظن ظنان، هناك ظن معه محمود وظن مكروه، فماذا يلزمني؟
إيش السؤال؟
تقول بأن الإنسان، تقول إنها إنسانة كثيرة الظن بنفسها وبالآخرين، وهذا الظن يكون في بعض المرات سيء، وإذا كان الشخص كارها له فهل يلحقه إثم، علما بأن الظن، تقول ظنان، هناك ظن محمود وظن مكروه.
المهم إن الظن بالناس ما ينبغي للإنسان أن يسيء الظن، والله سبحانه وتعالى يقول إن بعض الظن إثم، فبعض الظن إثم فيتجنبه الإنسان ويبتعد عنه ظنه بالناس، أما ظنه بنفسه فهم هم بأخذنه، لأنه إذا ظن بنفسه شيء معناه أنه يصلح نفسه ويبتعد عن هذا الشيء، فهذا شيء طيب. إذا ظن التقصير بنفسه وظن بنفسه العجز وظن بنفسه الأشياء هذه، هذا من أسباب أنه يصلح نفسه، لكن الظن في الآخرين ينبغي الإنسان أنه يبتعد عنه، ولا شك أن الظن، ولذلك جاء في الحديث الظن أكثر من الحديث، والله سبحانه وتعالى نهى عن الظن ويقول إن بعض الظن إثم. فالظن أما ما يقع في القلب وهو لم يتكلم فيه الإنسان، وقع في نفسه فقط ولا تكلم بلسانه، فهذا إن شاء الله ما يؤاخذ به، لأن النبي أخبر أن الله سبحانه وتعالى قال عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم، مجردا في النفس فقط ما تكلم بلسانه ولا عمل بجوارح أو شيء، هذا إن شاء الله ما يؤاخذ به.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ، تذكر بأنها تعيش في قرية، وفي هذه القرية فتيات يرتدين الزي الإسلامي، تقول السؤال يا فضيلة الشيخ، إذا أصبحت مرتدية للنقاب وهو غير مألوف لديهم، هل علي إثم إذا أصبحت لافتة للرجال؟
لا إن شاء الله، هذا هو الواجب، وإن النقاب يلزم المرأة ولا تخرج بين الرجال كاشفة لوجهها، وأما كون الآخرين ينتقدون بهذا فهذا مما يضاعف الله له فيها الأجر، وتصبر على هذا وتثاب على هذا الفعل، فلا تلتفت إلى هذه الأمور، ولا يهمونها الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا كان ينظر إلى الناس فالناس ينتقدون في شيء كثير، ينتقدون اللي حافظ على الجماعة بعضهم والعياذ بالله، فلا تلتفت هذا، والنقاب هذا معمول في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرمة أن تلبس النقاب، معناه أنه سائر عندهم لبس النقاب، فهذا هو الأولى وهو الأفضل والأكمل، إلا أن النقاب يكون ساتر للوجه كله، ولا مثلا تفعل مثل ما يفعل بعض النساء، مثلا تجعل النقاب وربما توسع قرب العينين بحيث يظهر جزء من الخد أو الوجنتين، هذا ما ينبغي، فيكون النقاب ساتر ما عدا العينين فقط.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة تقول فضيلة الشيخ بأنها امرأة متزوجة وتشكو من آلام تلازمها في حالة الصيام فقط، ولديها 3 أشهر سابقة لم تصمها، وتريد أن تكفر عن ذلك وتقدر قيمة ذلك، هل يكون بحساب اليوم أم بحساب السنين التي كانت فيها؟
يعني هي تقول 3 أشهر من رمضان، 3 سنوات
نعم
لم تصمها،
نعم تريد الكفارة،
نعم
تقدير القيمة،
وتقدير القيمة،
نعم.
على كل حال إن هذا خطأ ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا، هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من صيام رمضان ولا يتساهل فيه، لكن ما دام أنه حصل وانقضى وتذكرت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى وتريد أن الكفارة عن هذا الشيء، فالكفارة أن تصوم هذه الأشهر 3 وتطعم عن كل يوم، تطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام يكون مثلا من قوت البلد الذي يكتاته الناس، سواء مثلا من الرز أو من التمر أو من غيره، ومقدار ما يخرج 1.5 كيلو الكيلو معروف في أكثر البلاد، في مقدار كيلو ونص لكل مسكين عن كل يوم، كل يوم يتصدق على مسكين ومقداره كيلو ونصف سواء من الرز، ولو أيضا جمعت 10 وسوت لهم طعام أو 20 أو 30 وأطعمتهم وشبعوا منه وخرجوا، هذا يكفيها عن 30. ثم تعمل مع كذلك عن 30 شخص عن 30 يوم وتطعمهم وتشبعهم أكلة واحدة مرة وتكفيها، لأنه طعام 10 طعام مسكين عن كل يوم والأيام 3 أشهر، غالبا أنها تكون قرابة 90 يوم، وإن كانت محصة 2 شهر وعارفة من بعضه 29 فهو يكفيها طعام 29 لأنه عدد الأيام. فالمهم أن عدد الأيام عن كل يوم مسكين، ومقدار ما يعطى المسكين هو كيلو ونص إذا عدت من الرز أو غيره أو تشبعه.
طيب حفظكم الله. آخر سؤال في رسالة السائلة من السودان يا فضيلة الشيخ، تقول طفلة صغيرة عمرها ما يقارب من 11 عام تريد أن ترتدي النقاب وتترك مصافحة الرجال، ولكن الوالدة منعتها من ذلك وزجرتها، فما هو حكم الشرع في نظركم في عمل مثل هذه الوالدة؟
لا، عمل هذه الوالدة لا يجوز ولا ينبغي، ما ينبغي. إذا كانت الفتاة مهادها الله سبحانه وتعالى وتريد أن تعمل وتحفظ نفسها والأم تعارضها، هذا عكس المطلوب. مطلوب أن هي اللي تدبرها وهي اللي تؤدبها وهي اللي تعلمها واجبة الدين، ما يجوز لهذه الأم أن تفعل هذا. فالواجب عليها أن تحث على هذا وتشكر على هذا العمل وتستمر على هذا العمل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وصلتنا رسالة من المستمعة هاء ألف من الرياض، تقول فضيلة الشيخ أرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة، ومنها أولا أرجو أن تبينوا لي ما هي أفضل التفاسير الموجودة في المكتبات جزاكم الله خيرا.
التفاسير كثير منها والحمد لله كلها فضيلة، كلها تفسر القرآن وكلها، ولكن الإنسان حسب فهمه وحسب سعة علمه وحسب اطلاعه، لكن من أفضل هذه التفاسير إذا أمكن مثلا تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله، لأنه يفسر بأقوال الصحابة ويذكرها بسنده، كذلك إذا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله هذا معروف وكل هؤلاء أصحاب سنة، وكذلك تفسير القرطبي وتفسير ابن عطية وتفسير الشيخ ابن سعدي، هذه التفاسير موجودة ولله الحمد والشكر، وهذه من أحسن التفاسير ولا فيها ولله الحمد شيء مما يخاف منه. والتفاسير الأخرى يعني كل له منهج، بعض العلماء رحمة الله عليهم يهتمون في النواحي اللغوية والنحوية والبلاغية وكذا وكذا، وهذا لأهل البلاغة ولهن اللي يحتاجون إليه، وبعض منهم بالنسبة يتكلم في التفسير ويطيل في مثلا في السير وفي التاريخ وما يتعلق بهذا. فالأولى مثل هذه التفاسير، تفسير ابن جرير وابن كثير وتفسير ابن عطية وتفسير القرطبي رحمة الله عليهم، هذه والواقع أنه وتفسير ابن سعدي، هذه من التفاسير المأمونة وموضحة من كل شيء.
فضيلة الشيخ محمد، هل من السنة تطويل قراءة الفجر؟
نعم، تطويل صلاة الفجر نعم من السنة، النبي كان يطيل قراءة الفجر، ولذلك ورد في الآية وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر لأنها مشهودة تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة النهار الذين يجعلهم الله يحفظون الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحضرون كلهم صلاة الفجر. فصلاة الفجر الأهل الليل يحضرون صلاة الفجر ثم ينتهون من عملهم، ملائكة النهار يحضرون صلاة الفجر ويبدون بعملهم المحافظة على بني آدم والكتابة ما يصدر منهم وكذا وكذا.
فضيلة الشيخ، لا شك أن لصلاة الفجر أجر عظيم، هل من نصيحة لمن يتخلفون عن هذه الصلاة صلاة الفجر؟
ما في أقصد هذا، أمن بالله التخلف عن صلاة الفجر من غير عذر على خطر، ويخشى على الإنسان من النفاق، لأن النبي يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فما دامت أن هذه التأخر عنها من صفات أهل النفاق ينبغي الإنسان أن يحرص أن يبتعد عن هذا ويبادر بحضور الجماعة، لا سيما في هذين الوقتين الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من صفات المنافقين، لأن المنافقين في الغالب يحضرون الصلاة لئلا يظن الناس بهم أنهم منافقين، يدفعون أنفسهم يحضرون الصلاة, وفي الليل ما يشاهدهم أحد يتركون الصلاة ما يحضرونها. فلا ينبغي للإنسان أن يتأخر عن صلاة الفجر, ولذلك فيها أجر عظيم. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله, صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى العشاء في جماعة فكأنما كان نصف الليل, ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهذا فضل عظيم, لا ينبغي الإنسان يفوت على نفسه الفضيلة ويتسبب لنفسه أن يتصف بصفات المنافقين والعياذ بالله.
جزاكم الله خير. لعلنا نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ ونحن نتحدث عن صلاة الفجر, عن الأسباب المعينة التي تساعد المسلم على قيام صلاة الفجر يا شيخ.
والله الأسباب المعينة على هذا قلة السهر.
طيب يا شيخ,
فإذا ما سهر الإنسان واخذ حقه من النوم يقوم مرتاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تنبهنا على هذا, فإن النبي عليه الصلاة والسلام كره ينام الإنسان قبل صلاة العشاء مخافة تفوت صلاة العشاء, ونهى عن الصلاة بعد العشاء مخافة تفوت صلاة الفجر الحديث, ونهى عن الحديث بعد صلاة العشاء مخافة تفوت صلاة الفجر. فكون الإنسان بعد العشاء مثلا يجلس ويسهر ويقعد إلى مثلا منتصف الليل وفوق منتصف الليل, إذا نام نادر أنه يصلي مع الجماعة, فيعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي كره النوم قبلها قبل صلاة العشاء والحديث بعدها, يعني السمر والاجتماع مع الأصحاب ومع كذا وكذا, فهذا نهى عنه النبي كله لأجل المحافظة. فأهم شيء الإنسان محافظته على صلاة الفجر هو كونه يقلل من السهر بالليل. فإن كان مثلا سهر بعض الشيء وكذا فيجعل له ما يوكره من الساعة المنبهة أو كذا ويحرص على هذا, فإذا علم الله منه نصح عنه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق ومن علينا وعليكم بالعمل الصالح.
اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات, أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل عضو هيئة كبار العلماء وإمام المسجد الحرام وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك, وشكرا لحضراتكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين, وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
نور على الدرب, برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.